إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ضمن هذه الدروس في شرح الأربعين النووية فهذا هو الدرس العشرون والأخير من هذه الدروس اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث العظيم الذي فيه فضل الله وسعة رحمة الله تبارك وتعالى فيه كتابة الحسنات والسيئات فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى. هذا يسمى حديث قدسي وقد سبق أن بينت الفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن. إن الله كتب الحسنات والسيئات معنى كتابة الحسنات والسيئات أي أنه قدرها وأثبتها في سابق علمه أو أمر الحفظ بكتابتها في اللوح المحفوظ. والحسنات هي الأعمال الصالحات ما يحمد فاعلها والسيئات ما يذم فاعلها ويستحق العقاب. ثم بين ذلك أي فصل الذي أجمله في قوله كتب الحسنات والسيئات والضمير في بين راجع إلى الله تبارك وتعالى. ثم ذكر ما يكتب ومقدار ما يكتب. وقد قال العلماء بالتأمل في الأدلة نجد أن ما يكتب وما لا يكتب انقسم إلى أقسام. أولا الحسنات، كتابة الحسنات تنقسم إلى أقسام. أولا ما عمله من الحسنات فهذا يكتب ولا إشكال فيه، الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة. ثانيا ما نواه، يعني إذا نوى العمل الصالح فهذا يكتب له أجر النية فقط كاملا، كما جاء في قصة الرجل الذي كان له مال ينفقه في سبيل الخير، فقال الرجل الفقير لو أن عندي مالا لعملت فيه بعمل فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فأجرهما سواء، رواه الترمذي. فمن نوى الخير كتب له أجر النية. طيب لماذا ليس له أجر العمل؟ الذي يدل على أنهما ليسوا سواء في الأجر من حيث العمل الحديث المشهور أن فقراء المهاجرين جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن أهل الدثور ذهبوا بالأجور نصلي كما يصلون، إلى أن قالوا ويتصدقون ولا نتصدق، إلى أن قال في آخر الحديث ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولم يقل إنكم بنيتكم أدركتم عملهم. ولأن هذا هو العدل، رجل لم يعمل لا يكون كالذي عمل، لكن يكون مثله في أجر ماذا؟ في أجر النية. طيب ثالثا الهم، أن يهم بالشيء ويفعل ما يقدر عليه منه ثم يحال بينه وبين أكماله، فهذا يكتب له الأجر كاملا، يكتب له الأجر كاملا. الدليل قال الله عز وجل ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. مثال رجل خرج في طريقه لحضور درس فمات في الطريق، يكتب له الأجر كاملا. رجل خرج في الجهاد في سبيل الله فمات في الطريق، يكتب له الأجر كاملا لأنه فعل ما قدر عليه وقد حيل بينه وبين أكماله. أن يهم بالشيء ويتركه مع القدرة عليه، فهذا يكتب له حسنة كاملة لنيته كما في حديث الباب: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. إنسان هم أن يتصدق فلم يتصدق، عامدا متعمدا، تكتب له حسنة. إنسان هم أن يقوم الليل فلم يقوم الليل، عامدا متعمدا تركه مع القدرة عليه، تكتب له حسنة. لماذا؟ لأن نفس الهم له أجر. نعم. وذلك جاء برواية: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة. يعني هم أن يتصدق، هم أن يحضر درس فلم يحضره، تكتب له حسنة كاملة لنيته. السيئات: ما عمله فهذه تكتب عليه سيئة واحدة، ولا إشكال في ذلك في حديث الباب، فإنه قال: وإن هم بسيئة فلم يعملها فإن عملها كتبها الله سيئة واحدة. نعم. ثانيا، وكما قال الله عز وجل: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. ثانيا، ما أراده وسعى فيه ولكنه عجز عنه، فهذا يكتب عليه الوزر كاملا، لأنه سعى. الإنسان هم أن يشرب الخمر لكن رأى مثلا حصل له مانع، هذا يكتب عليه الإثم كاملا. إنسان أراد أن يسرق فرأى الشرطة فهرب، فهذا يكتب عليه الوزر كاملا. جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. ثالثا، ما نواه وتمناه، هذا يكتب عليه إثم نيته. ومنه الحديث الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل أعطاه الله مالا فكان يتخبط فيه، فقال الرجل الفقير: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فهو بنيته فوزرهما سواء. رابعا، إن ترك السيئة لله، هم بسيئة فتركها لله، تذكر موعود الله، تذكر خشية الله، تذكر الذنب، تذكر العقاب فتركها، هذه تكتب له حسنة كاملة. قد جاء في الحديث: وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. جاء في رواية: من جرائي، يعني تركها من جرائي، يعني من خوفي، خوفا مني، فهذا تكتب له حسنة كاملة. طيب، هذه بس هكذا قسم العلماء ما يكتب وما لا يكتب من الحسنات والسيئات. فهذا الحديث فيه فضل أو عظم فضل الله ورحمته بعباده، فمن رحمته أن الحسنة مضاعفة والسيئة لا تضاعف، ومن رحمته جعل أبواب الجنة ثمانية وأبواب النار سبعة، من رحمته ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ومن رحمته أن أمة الإسلام هي أقل الأمم عملا وأكثرهم أجرا. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: كتبها الله عنده حسنة كاملة، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، للتأكيد وشدة الاعتناء بها. وقال في السيئة: كتبها سيئة واحدة، فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة، يعني واحدة لا تزيد، وهذه من رحمة الله تبارك وتعالى. ومن فوائد الحديث: على المسلم أن ينوي فعل الخير دائما وابدا لعله يكتب له أجره وثوابه. ومن فوائد الحديث: إحصاء الحسنات والسيئات على الإنسان. ومن فوائد الحديث: الإيمان باللوح المحفوظ. ومن فوائد الحديث: أسلوب الترغيب والترهيب في الدعوة إلى الله عز وجل وفي التربية. وقد اختلف العلماء هل تكتب الملائكة المباح أم لا، فقيل: لا تكتبه، وإنما تكتب ما فيه ثواب وعقاب. وقيل: تكتب كل شيء حتى المباح، خرجت جئت ذهبت. ورجحه ابن كثير لعموم قول الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلم من سخط الله، ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. ومن فوائد الحديث: الحث على العمل الصالح والمسارعة فيه. ثم ننتقل للحديث الذي يليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفسي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. رواه البخاري. هذا الحديث العظيم فيه يذكر الله تبارك وتعالى أن من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. معنى عادى يعني آذى، فمن آذى وليا من أولياء الله بقتل أو سجن أو ضرب أو شتم أو غيرها فقد آذنه الله وأعلمه بالحرب، فالله حرب عليه. ومن كان الله عدوه فهو هالك، ومن كان الله وليه فهو منتصر ناج بإذن الله تعالى. فهذا الحديث فيه فضيلة أن يكون الإنسان وليا من أولياء الله. إن ولاية الله ليست بالدعاوى ولا بالكلمات الرنانة، وإنما بالعمل بشروطها. نعم، فإن قال قائل: من هو الولي الذي قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ نقول: بين ذلك الله عز وجل في قوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن الولي هو من كان مؤمنا تقيا، وهذا يسمى تفسير القرآن بالقرآن. فإذن علينا أن نحرص كل الحرص، أن نجتهد كل الاجتهاد، أن نكون من أولياء الله. لماذا؟ لأن من كان لله أو من كان وليا من أولياء الله فإن الله يدافع عنه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفر. وليحذر الإنسان كل الحذر، كل الحذر أن يعادي وليا من أولياء الله. فأين الذين يلاحقون المجاهدين في سبيل الله؟ أين الذين يحاربون أولياء الله؟ أين الذين يسجنون العلماء الربانيون؟ أين الذين يسجن العلماء العاملين؟ أين هم من هذا الحديث العظيم؟ فإن الله عز وجل لهم بالمرصاد، فإن الله أعلن الحرب عليهم. فهذا الحديث فيه فضل أن يكون الإنسان وليا من أولياء الله، وفيه وجوب محبة الله، كما قال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. نعم، أولياء الله لهم صفات، ليس بالكلمات الرنانة كما قلت، وإنما أشداء على الكفار، رحماء بينهم، كما قال تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ومن فوائد الحديث تحريم معاداة أولياء الله، وفيه وجوب معاداة أعداء الله وعدم محبتهم، وفيه أن أفضل ما يتقرب العبد لربه بالفرائض. فصلاة الفرض أفضل من صلاة النفل، صلاة الظهر أفضل من قيام الليل، صلاة العصر أفضل من سنن الرواتب، فالفرض أفضل من النفل، ولذلك فرضه الله عينيا على كل إنسان بعينه. صوم الفرض أفضل من صوم النفل، صلاة العشاء أفضل من صلاة التراويح، صلاة الفجر أفضل من قيام الليل. فبعض الناس يهتم بالنوافل أكثر من اهتمامه بالفرائض، هذا نقص في العقل ونقص في فهم الشريعة. فالفرض أفضل، وأفضل فرائض البدن الصلاة، كما قال تعالى: واسجد واقترب، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. نعم، ومن فوائد الحديث أن الأعمال الصالحة تتفاضل من حيث الجنس ومن حيث النوع. من حيث الجنس الفرائض أفضل من النوافل، ومن حيث النوع الصلاة أحب إلى الله مما دونها من الفرائض. ومن فوائد الحديث إثبات المحبة لله، محبة تليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تعريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. فالله يحب ويحب، والأدلة كثيرة: إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المتقين، وقال صلى الله عليه وسلم: لا أعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فيه دليل على أن النوافل والإكثار من النوافل سبب لمحبة الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان كلما تقرب إلى الله بالطاعات والأعمال الصالحة تحبه الله، فإن الإنسان حينما يكثر من النوافل إنما يكثر بذلك محبة لله، فكان جزاؤه أن الله يحبه، والجزاء من جنس العمل. نعم، فالنوافل سبب لمحبة الله، نوافل الفرض، نوافل الصلاة، نوافل الحج، نوافل الزكاة كالصدقة. ما هو تعريف النافلة؟ النافلة كل عبادة ليست واجبة، هذا التطوع والنافلة، كل عبادة ليست واجبة. فإن قال قائل ما الحكمة من مشروعية التطوع والنوافل، نوافل الصلاة والصيام؟ أقول قال العلماء رحمهم الله ذكروا عدة حكم في الحكمة من مشروعية التطوع. أولا، جبر ما قد يكون في أداء الفريضة من خلل وتقصير، فإن الفرائض يعتريها النقص. نعم. ويدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة، فيقول ربنا جل وعلا لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال أتم لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذاك. والحديث رواه أبو داود. ثانيا، أن النوافل سبب لمحبة الله لحديث الباب. ثالثا، من فوائد التطوع والنوافل تحصيل الثواب والأجر المترتب على فعل النوافل. رابعا، توطين النفس وتمرينها على العبادة لتعتاد على ذلك ويسهل عليها فعل الطاعة فتستلذ بها ويحصل لها الخشوع والخضوع فتسهل عليها الفرائض وتتهيأ لها. خامسا، أن العناية بالنوافل من أعظم الأسباب في صلاح القلب واستقامته وطهارته، وبذلك تصلح أموره وتستقيم أحواله. خامسا أو سادسا، شغل الوقت بأفضل الطاعات وأجل القربات وهي النوافل. سابعا، الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام بأداء النوافل، وكذا السابقين المقربين من سلف هذه الأمة الذين هم في أعلى المراتب عند الله تبارك وتعالى. نعم، هذه بعض الفوائد من الحكم مشروعية التطوعات. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أسباب تنال بها محبة الله عز وجل. قال رحمه الله: منها كثرة النوافل كما في حديث الباب، ومنها متابعة الرسول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال أبو سليمان الدراني: لما ادعت القلوب محبة الله أنزل الله آية المحنة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومنها كثرة ذكره سبحانه، لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره. ومنها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم، لأنه ما تقرب المتقربون بمثل ما خرج من الله وهو القرآن. قال خباب: تقرب إلى الله ما استطعت، واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء هو أحب إليه من كلامه. لا شيء عند المحبين أحلى من كلام محبوبهم، فهو لذة قلوبهم وغاية مطلوبهم. قال بعضهم: إن كنت تزعم حبي فلما جفوت كتابي، أما تأملت ما فيه من لطيف عتابي. انفاد الحديث في قوله ولا يزال دليل على فضل المداومة على العمل الصالح، فإن الحديث إنما ينال الإنسان محبة الله بالنوافل إذا استمر عليها، فالاستمرار العمل الصالح يعني سبب لمحبة الله، ولذلك قال ولا يزال عبدي يتقرب إلى النوافل. فليس معنى ذلك أنه يواظب على الطاعة مرة ويتركها لين هذا الأجر، إنما ينال هذا الأجر وهي محبة الله إذا واظب على الطاعة، واظب على صلاة الضحى، على قيام الليل، على درس علمي، على أي نافلة من النوافل. فإذا فيه فضل المداومة على العمل الصالح. والعمل الصالح المستمر مهم لأمرين: أولا، أن هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته. ثانيا، أن العمل المداوم عليه أحب إلى الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله يدومها وإن قل. ولذلك العمل الصالح المداوم عليه له آثار عظيمة: دوام اتصال القلب بالله، سبب لمحبة الله، سبب للنجاة من الشدائد، إلى غير ذلك ذكرناها في دروس ماضية. وإلا كل الناس يواظب على طاعة ويتركها، كلنا أكثر الناس، لكن المقصود الاستمرار. ولذلك نرى بعض الناس يبدأ بحفظ القرآن وبعد أسبوعين ينقطع، نرى بعض الناس يحضر درس يوم أو يومين ثم ينقطع. فالعبرة بالاستمرار، لا يمكن تؤثر العبادة على الإنسان إلا إذا استمر عليها. يحتاج إلى مجاهدة في أول الأمر، ويجاهد نفسه في قيام الليل، في صلاة الضحى في العبادة، وبعدها يستلذها. ماذا يستلذها؟ كما قال بعض السلف: جاهدت نفسي 20 سنة على القيام ثم استمتعت بها 30 سنة. ومن فوائد الحديث أن من واظب على النوافل أحبه الله، ومقتضى هذه المحبة يوفقه لكل خير. قال الله: كنت سمعه الذي يسمع به، أي لا يسمع إلا الخير، يعني يوفقه الله لسماع الأمور الطيبة، وبصره الذي يبصر به، يوفقه الله عز وجل ويسدده لأن يبصر الأمور الطيبة ولا يبصر المحرمات، لا يبصر القنوات الملعونة ولا يبصر المجلات الفاسدة. يوفقه الله، توفيق من الله. أكثر الناس ما وفقهم الله لأنه ما واظب على الطاعات والأعمال الصالحات ولم ينو ذلك. ويده التي يبطش بها، فلا يبطش إلا على خير. المهم أن يوفقه الله عز وجل في أعضائه، فلا يصنع بها ولا يفعل بها إلا الأمور الطيبة التي تقرب إلى الله تبارك وتعالى، هذا إذا أحبه الله عز وجل. فلذلك على المسلم أن يحرص كل الحرص أن يكثر من النوافل بعد الفرائض حتى يوفقه الله عز وجل في حياته. ثم ننتقل للحديث الذي يليه، الحديث 39. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. هذا الحديث قاعدة عظيمة. إن الله تجاوز عن أمتي، أي عفا، والمراد بأمتي أمة الإجابة. والخطأ ضد العمد، وهو أن يفعل الشيء يظنه صوابا فيتبين ضد قصدي. والنسيان ظهور عن الشيء. وما استكره عليه، الإكراه وإلزام الشخص بما لا يريد. هذا الحديث يدل على سعة رحمة الله بعباده، حيث رفع الإثم عنهم إذا صدرت المخالفة نسيانا أو خطأ أو إكراها. فجميع المحرمات إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه فيما يتعلق بحق الله. أما حق الآدمي فلا يعفى عنه من حيث الضمان. وبالمثال يتضح المقال. إنسان أكل في نهار رمضان ناسيا فلا شيء عليه، صوم صحيح. شخص أكل في نهار رمضان مكره، أكره على الفطر في نهار رمضان، صوم صحيح ولا شيء عليه. إنسان طلق زوجته مكرها فلا شيء عليه. إنسان لبس المخيط أو لبس مثلا غطى رأسه في الإحرام ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. شخص مثلا نسي صلاة فلا إثم عليه، يقضيها. شخص صلى من غير وضوء ناسيا فلا شيء عليه ويقضي الصلاة. إذن هذه الأمور الثلاثة سبب للتخفيف. شخص جامع في نهار رمضان ناسيا فلا شيء عليه، تكلم في الصلاة ناسيا فلا شيء عليه. نعم، إذن هذه الأمور سبب للتخفيف. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قد قال الله عز وجل كما في صحيح مسلم: قد فعلت. وقال الله عز وجل: لا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. والإكراه قال الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فمن أكره على الكفر ونطق بكلمة الكفر مكرها فلا شيء عليه ولا يخرج. قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فمن أكره على طلاق زوجته فإنها لا تطلق، ومن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فلا شيء عليه. نعم، لكن الإكراه يعني حتى يسقط الإثم أن يكون المكره قادر على إيقاع ما هدد به. يعني حينما تكره أنت تعرف أنك لو رفضت سوف يقطع عضو من أعضائك أو يقتلك، فهنا يعتبر إكراه. أن يكون المكره عاجز، يعني أنت حينما تكره على طلاق زوجتك أو تكره على مثلا على الإفطار في نهار رمضان عاجز أن ترد هذا الذي أكرهك، يعني معه سلاح وأنت ما معك. أن يكون هذا الإكراه مما يشق على المكره تحمله، يعني مثلا هدده بأن يقطع إصبعه، هدده أن يضعه في الحر في الشمس، يعني هدده بشيء لا يستطيعه. أما لو هددني بشيء أتحمله، قال سأسجنك يوم، فلا بأس، هذه ما في مشقة عليك، فما يعتبر إكراه. رابعا أن يظن أو يعلم المكره أن المكره سيوقع ما هدد به، يعني يعلم أنه لو ما طلق زوجته أو أنه إن لم يفطر في نهار رمضان فإن هذا الذي يكره سوف يفعل ذلك، سوف يقتلني، سوف يقطع إصبعي وهكذا. طيب، هذه الموانع سبب للتخفيف ولا يؤاخذ الإنسان في حق الله، أما في حق الآدميين فأيضا لا يؤاخذ لكن عليه الضمان، لأن هذه حقوق آدميين. يعني إنسان نسي أو أخطأ فكسر زجاجة سيارة جاره أو شخص آخر فليس عليه إثم، لماذا؟ لأنه ناسي غير متعمد، لكن يضمن، لكن يضمن إن لم يرضى طبعا صاحب الحق، لأن هذه حقوق آدميين. طيب، هنا مسألة، لو أكره الشخص على قتل شخص، يعني جئت لشخص وقلت له اذهب لفلان واقتله فإن لم تقتله سوف أقتلك، فهنا لا يجوز أن يذهب ويقتل فلان. لماذا؟ لأن قتله له افتداء لنفسه فيكون باختياره، يعني لا يجوز أن تبقي نفسك تقتل آخر لتبقي نفسك، هذا ما يجوز، وقد حكى بعض العلماء الإجماع على أن ذلك لا يجوز وأنه محرف. ومن فوائد الحديث شرف هذه الأمة على غيرها، وفيها وفي الحديث بيان رحمة الله، حيث لا يكلف نفسا إلا وسعها، يعني إلا طاقتها، فالله عز وجل لا يكلف النفس فوق طاقتها. ثم ننتقل للحديث الذي يليها، الحديث 40، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. هذا الحديث حديث عظيم، فيه وصية من المربي، وصية من العظيم، وصية من النبي صلى الله عليه وسلم لتلميذ من تلاميذه ولطالب من طلابه، هو ابن عمر الصحابي الجليل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فكان لا ينام من الليل إلا قليلا. ونظر لأهمية هذه الوصية أخذ النبي بمنكبه، قال بمنكبي، المنكب مجتمع رأس العبد والكتف، فقال له وصية هي وصية لابن عمر، ومن ثم فهي وصية للأمة: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أي كن كأنك غريب مثل الغريب، الغريب هو البعيد عن وطنه، أو عابر سبيل أي كالمار من البلد. يقول النووي رحمه الله في شرح الحديث في رياض الصالحين: معناه لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا، ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها، ولا بالاعتناء بها، ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق به الغريب في غير وطنه، ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله. نعم، وصية عظيمة: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. إنسان في بلد غير بلده، هل يبني قصرا؟ كلا. لماذا؟ لأنه سيرحل عنه، فلو سافرت مثلا إلى الرياض لمدة أسبوع فهل أبني عمارة؟ كلا، لأنها ليست بلدي، سوف أرحل عنها إلى بلدي. كذلك الإنسان في هذه الدنيا، بلدنا الجنة، بلدنا موطننا الذي خرجنا منه الجنة، فنحن في هذه الدنيا غرباء، نحن في هذه الدنيا سوف نرحل منها، سوف نودعها، سوف نتركها، فلا ينبغي على الإنسان أن يعتني بالدنيا وأن يجمعها وهو يعلم أنه منتقل عنها، هذا ليس عقل، بل إن العقل أن يعمل في الدنيا على قدر بقائه بها، على قدر بقائه بها، ويعمل للآخرة لأن هي السعادة الأبدية أو الشقاء الأبدي. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، الذي يمر من عند بلد فإنه لا يبني عمارة، أو لا يعتني اعتناء كامل، أو لا يقوم بإنشاء مشاريع. لماذا؟ لأنه عابر منها، لن يجلس فيها. فكذلك الإنسان في الدنيا هو مسافر، وإذا كان الشافعي رحمه الله يحمل عصا، فقيل له في ذلك لماذا؟ قال: لأتذكر أنني على سفر. فهذا الحديث فيه الزهد في الدنيا والاستعداد للآخرة، وأن الإنسان يتخذ هذه الدنيا طريقا إلى الآخرة، طريقا إلى الجنة، يكثر فيها من الأعمال الصالحات. والاقتصار على أخذ مقدار الضرورة المعينة على الآخرة، فعلى العاقل أن يقنع فيها بالبلغة والكفاف وهو ما يكون بقدر الحاجة، لأنها في الحقيقة دار مرور وجسر عبور. فقد قال عيسى: الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. وقال سلمان الفارسي: أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم ألا أتخذ من الدنيا إلا كمتاع الراكب. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما عرفوا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. نعم، فهذا الحديث في دليل على الزهد في الدنيا والتقلل منها وأنه لا يتخذها وطنا. وهذا الحديث أصل في قصر الأمل في الدنيا، وأن المؤمن ينبغي أن يكون فيها كأنه على جناح سفر. قال صلى الله عليه وسلم: ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. قال بعض العلماء: تأمل هذا المثال ومطابقته للواقع سواء، فإنها في خضرتها كشجرة، وفي سرعة انقضائها وقبضها شيئا فشيئا كالظل. والعبد مسافر إلى ربه، والمسافر إذا رأى شجرة في يوم صائف لا يحسن به أن يبني تحتها دارا ولا يتخذها قرارا، بل يستظل بها بقدر الحاجة، ومتى زاد على ذلك انقطع عن الرفاق. قال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بين الله تعالى في هذه الآية حال الدنيا التي افتتن الناس بها الذين قصر نظرهم، وبين أنها من محقرات الأمور التي لا يركن إليها العقلاء، فضلا عن الافتتان بها والانهماك في طلبها وقتل الوقت في تحصيلها، بأنها لعب لا ثمرة فيه سوى التعب، ولهو تشغل صاحبها وتلهيه عما ينفعه في آخرته، وزينة لا تفيد المفتون بها شرفا ذاتيا. ثم أشار سبحانه إلى أنها مع ذلك سريعة الزوال قريبة الاضمحلال، كمثل غيث راق الزراع نباته الناشئ به ثم يهيج ويتحرك وينمو، فسرعان ما تراه مصفرا متغيرا ذابلا بعدما رأيته أخضرا ناضرا، ثم يصير من اليبس هشيما متكسرا. قال عيسى: من ذا الذي يبني على موج البحار دارا؟ تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. وقال موسى: اعبروها ولا تعمروها. وقال أبو الدرداء لأهل الشام: يا أهل الشام، ما لي أراكم تبنون ما لا تسكنون، وتجمعون ما لا تأكلون، وتؤملون ما لا تدركون، إن الذين قبلكم بنوا مشيدا وأملوا بعيدا وجمعوا عتيدا فأصبح أملهم غرورا ومساكنهم قبورا. قال عمر بن عبد العزيز: ألا إن الدنيا بقاؤها قليل، وعزيزها ذليل، وغنيها فقير، وشابها يهرم، وحيها يموت، فلا يغرنكم إقبالها مع معرفتكم بسرعة إدبارها، فالمغرور من اغتر بها. وقال علي: ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحد منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. يقول بعض السلف: إن الموت لم يبكوا من الموت، ولكنهم يبكون من حصة الفوت، فاتتهم الله دار لم يتزودوا منها، ودخلوا دارا لم يتزودوا لها. إذن أحسن علاج للزهد في الدنيا هو قصر الأمل. ما هو قصر الأمل؟ هو العلم بقرب الرحيل وسرعة انقضاء مدة الحياة. هو من أنفع الأمور للقلب، فإنه يبعثه على معافصة الأيام وانتهاز الفرص التي تمر مر السحاب، ومبادرة طي صحائف الأعمال، ويثير ساكن عزماته إلى دار البقاء، ويحثه على قضاء جهاز سفره وتدارك الفارض، ويزهده في الدنيا ويرغبه في الآخرة، إلى غير ما ذلك. حتى جاء في الحديث يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى الشمس على الغروب، قال أنه لم يبق من الدنيا إلا كما بقي من يوم صارت شمسه كهكذا. ويكفي في قصر الأمل قول الله عز وجل: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقال تعالى: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعملون. وقصر الأمل بناؤه على أمرين: تيقن زوال الدنيا ومفارقتها، وتيقن لقاء الآخرة وبقائها ودوامها. كان علي يشتد خوفه من اثنتين، طول الأمل واتباع الهوى. قال: فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. فينبغي على المسلم أن يبادر بالأعمال الصالحات قبل هجوم هذه من اللذات، فإنه لا يدري متى يأتيه. كل نفس ذائقة الموت، أينما تكون يدرككم الموت، أينما تكون يدرككم الموت. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: أكثر ذكر هذه من اللذات. لأن الإكثار من الموت له فوائد كثيرة، خاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن، وأصبحت الدنيا تنادي، وأصبح الناس يتعلقون بالدنيا، وأصبحت الدنيا تفتن الناس. فحينما يكثر من ذكر الموت في فوائد: يردع عن المعاصي، يلين القلب القاسي، يذهب الشرور بالدنيا، يزهد فيها، يهون المصائب، يحث على الجد والاجتهاد في الطاعة. فالمقصود الأعظم من ذكر الموت هو الاستعداد لما بعده، الاستعداد بالعمل الصالح. وأنفق مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما كانوا. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي على الإنسان يستغل عمره في طاعة الله. ولهذا قال ابن عمر: خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. أي استغل وقت الصحة قبل المرض، والحياة قبل الموت. فينبغي الإنسان أن يحرص على الأعمال الصالحات قبل أن يحول بينك وبينها السقم، وقبل أن يهجم الموت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. قال الحسن: عجبا لقوم أمروا بالزاد ونودي فيهم بالرحيل وحبس أولهم على آخرهم وهم قعود يلعبون. وقال أبو حازم: إن بضاعة الآخرة كاسدة، يوشك أن تنفق فلا يوصل منها إلا قليل، فلا يوصل منها إلى قليل ولا إلى كثير. فالإنسان يندم إن لم يستغل عمره وصحته وحياته. أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. ابن عمر رضي الله عنه، هذا التلميذ العظيم، حينما أوصاه النبي هل طبقها أم لا؟ نعم. وهذا الصحابي مشهور بالتطبيق، وهكذا السلف كانوا يتعلمون من أجل عمل طبقها. فكان يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. فطبقها. فقد كان على جانب كبير من الزهد في الدنيا والقناعة منها باليسير الذي يقيم صلبه ويستر بدنه. قال جابر: ما رأينا أحدا إلا قال مالت فيه الدنيا أو مال بها إلا ابن عمر. وقالت عائشة: ما رأيت أحدا ألزم للأمر الأول من ابن عمر. وهو ابن عمر كان مطبق، ونعرف أن السلف كانوا يطبقون العلم بالعمل. ابن عمر لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، ماذا قال ابن عمر؟ يقول: ما نمت ليلتين إلا وصيتي مكتوبة عند رأسي. نعم. فكانوا يطبقون، وهذا الهدف من العلم العمل. ومن فوائد الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي أصحابه. ولو تأملنا كتب السنة لوجدنا أدلة أو حديث كثيرة أو وصايا كثيرة من النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه. وأنا أذكر في ختام الدرس بعض وصايا النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة. وهذه الوصايا لهذا الصحابي وللأمة، هذه الوصية لهذا الصحابي وللأمة. فمثلا قال لأحد الصحابة: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال لأحد الصحابة: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. قال عليه الصلاة والسلام لعائشة: عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. وقال لأحد الصحابة: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وكما في حديث الباب قال ابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وفي رواية عند الترمذي: وعد نفسك منها للقبور. وقال لعلي: إذا جلس إليك الخصمان فلا تقضي بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء. وقال لأبي ذر: إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها. وقال لفاطمة يا فاطمة أكثري من السجود، فإنه ليس من مسلم يسجد لله تبارك وتعالى سجدة إلا رفعه الله تبارك بها درجة في الجنة وحط عنه بها خطيئة. وقال لأبي ذر عليك بصيام 13 و14 و15. وقال لعائشة يا عائشة ارفقي، فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا دلهم على الرفق. وقال لرجل إذا أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. وقال لأحد لأم هانة اتخذي غنما فإن فيها بركة. وقال لعقبة يا عقبة صل من قطعك وأعطي من حرمك واعفو عن من ظلمك. وأيضا قال له ألا أعلمك صورا ما أنزلت في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلهن لا يأتين عليك ليلة إلا قرأتهن فيها، قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وقال ابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظ احفظ الله تجده تجاه. وقال لأبي هريرة كن ورئا تكن من أبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن من أغنى الناس، وأحب المسلمين والمؤمنين ما تحب لنفسك، واكره لهم ما تكره لنفسك تكن مؤمنا. وقال لعائشة إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. وقال يا عائشة لا تحصي فيحصي الله عليك، إلى غير ذلك من الوصايا التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة قد ألفت فيها كتب نسأل الله عز وجل أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والله أعلم، صلى الله وسلم على